بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل قد بعث رسله مبشرين ومنذرين، بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل لهم أشرف المهمات وهي مهمة إرشاد الخلق إلى طريق الحق. جعل للرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مهمة تذكير الناس بربهم وتعريفهم بحقوقه سبحانه وتعالى وتذكيرهم بلقائه عز وجل. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم آخر نبيين وختم المرسلين صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، ورثت أمته من بعده هذه المهمة العظيمة، فكانت وظيفتها هي وظيفة أنبياء الله سبحانه وتعالى في التذكير بآيات الله وتعليم الناس الكتاب والحكمة. وفرض الله عز وجل عليها أن تكون معلمة للأمم كلها وشهدة عليهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل جعل مهمة الأمة الشهادة على الأمم، كما أن رسول صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم، إنما كان شهيدا عليهم بما علمهم وبلغهم وذكرهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وهم بالأولى إنما يكونون شهداء على الناس إذا قاموا بهذه المهمة، وإلا إذا لم يقوموا بها فكيف يشهدوا على الناس؟ كيف يكونون شهداء على الناس وهم لم يبلغوهم ولم يذكروهم ولم يأمروهم ولم ينههم؟ ولذلك نقول إن وسطية هذه الأمة، ومعنى الوسطية الخيرية، إنما هي مرتبطة بقيامها بهذه الوظيفة، وظيفة الدعوة إلى الله. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فليس بمستغرب أن يبدأ في هذه الآية الكريمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يعاقب ذلك بالإيمان بالله، مع أن الإيمان بالله أعظم أهمية في نجاة الإنسان وأعظم واجب عليه في وجوده كله، ولكن لأجل أن هذا المقام في مقام بيان وجه خيرية الأمة، فإنما كان ذلك ظاهرا لأمم خيرية هذه الأمة للناس إنما يظهر من خلال أمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولا يكون ذلك بدون الإيمان، فإن الدعوة بغير إيمان شجرة خبيثة لا حقيقة لها ولا ثبات ولا استقرار، وإنما قدر الدعوة إلى الله وثمارها على قدر الإيمان الذي يكون في القلوب، ولكن يظهر للناس أثر الإيمان من خلال دعوة إلى الله ومن خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لابد لهذه الأمة أن يكون فيها هذا الواجب الذي لا يسع المسلمين أن يتركوه جملة، بل لو تركوه أثم كل قادر بحسب قدرته، كما بين أهل العلم، وهذا معنى فرض الكفاية. وقد ذكرنا من قبل أن فرض الكفاية في هذا المقام معناه أن يولد المعروف الواجب وأن يزول المنكر المحرم من في الناس، فإذا حصل ذلك حصل القدر الواجب، وإلا أثم كل قدر بحسب قدرته. تقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها منطلقات ثلاث لابد لكل داع إلى الله عز وجل أن يحصلها، ولابد أن تكون من صفاته الأساسية في أخلاقه ومعاملاته مع الناس. ذلك أن نجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مرتبط بصفات معينة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو المنطلق الأول. وأما المنطلق الثاني فقد قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وأما المنطلق الثالث فقد قال سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لو أحببنا أن نلخص هذه المنطلقات الثلاث، مع أن كل منها متضمن جملة من القواعد العظيمة الأهمية في حياة الفرد والأمة، لقلنا أن الآية الأولى دلت على وجوب العلم والبصيرة، وذلك أن الداعي إلى الله لابد أن يكون داعيا إلى الله على بصيرة، وأساسه العلم، ولا بد كذلك في المنطلق الثاني أن يكون معه الحلم، وإلا فشل في دعوته. وفي المنطلق الثالث لا بد أن يكون معه الصبر، فالعلم قبل الدعوة والحلم معها والصبر بعدها، ولا شك أن ما كان قبل يمتد بعد ذلك، فليس العلم بمنزلة تتركها بل تبقى معك إلى نهاية الطريق. فأما الأمر الأول فهو العلم، ولا نعني به مجرد إدراك أو فهم المسائل، ولكنه ما ذكر الله عز وجل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن لابد أن يكون من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، ولكن كما ذكرنا أساس البصيرة العلم، والبصيرة بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين. الإنسان يبصر بالعلم الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال. بدون العلم تفقد الدعوة روحها وحقيقتها، بدون العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وحقوقه، وبضد ذلك وهو الشرك الذي يجب أن يتجنب، وبالعلم بشرعه وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدون العلم تكون الدعوة دعوة يعني مفرغة من مضمونها ومن حقيقتها. لا بد أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فبدأ بنفسه سبحانه وتعالى، ثم ثنى بالملائكة، ثم ثلث بأولي العلم. ولا شك في ذلك، ولا شك أن في ذلك دليل على علو شأنهم وارتفاع قدرهم. والله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين هم الذين يخشون ربهم العلماء. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الخشية، فكفى بخشية الله علما وكفى بالإغترار به جهلا. وقال سبحانه وتعالى في ذم الذين لا يفقهون، قال: ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال عز وجل: ولكن المنافقين لا يعلمون. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فذكر الله عز وجل أن انعدام العلم والفقه في الدين وصفة الكفرة والمنافقين، وهذا من أعظم المنفرات عن إهمال طلب العلم وعن تضييعه وعدم الحرص عليه. وذلك أن الجهل من الأمراض التي تقتل القلوب والتي تميتها والعياذ بالله، والتي تدمر الأمم، والتي تكون علامة على قرب خراب الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب. فكان يدعو بالخير لمن يحب عليه الصلاة والسلام بالفقه والعلم. وهذا يقتضي منا مزيد اهتمام بمداواة هذا الداء العضال الذي ينتشر انتشار النار في الهشيم، داء الجهل بدين الله عز وجل، حتى صار الكفر احيانا يفعل والناس تظنه ايمانا وهدى. وان كنا كثيرا ما نتكلم عن العذر بالجهل فذلك لا يعني فضيلة الجهل حتى يكون الانسان حريصا على بقائه، بل هذا الجهل هو الناشئ عن عدم البلاغ الذي يكون عذرا في عدم التكفير فقط، وليس انه يكون عذرا للانسان في عدم تحصيل الاثم، انما هو يأثم بجهله اذا كان العلم قد وجب عليه. اذا كان الانسان قد وجب عليه عمل معين فيلزمه ان يتعلم هذا العلم الذي يصح به ذلك العمل، والا اثم بترك طلب العلم. فمن بلغ عاقلا وجب عليه ان يتعلم فقه الطهاره والصلاه والصيام، واذا كان له مال وجب عليه ان يتعلم فقه الزكاه، وكان الحج اذا وجب عليه الحج، ومن تزوج وجب عليه ان يتعلم فقه الزواج، ومن طلق يتعلم فقه الطلاق واجب حتى يؤدي الحقوق التي عليه. ولذلك نقول ان الجهل الناشئ عن الاعراض عن الحجه ليس بعذر، وكذا التقصير في طلب العلم ليس بعذر في الاثم، بل يأثم الانسان بما ترك من العلم الواجب عليه بالاضافه الى تركه العمل الذي لزمه، فانه لا يكون عذرا له ان يترك العلم ليترك العمل، هذا ليس بعذر. كثير من الناس يرى انه ينبغي ان تتركه جاهلا، يقول لك لا تخبرني بهذا الامر لانه اذا اخبرتني لزمني. ليس كذلك، هو لازم له حتى ولو لم تخبره، لانه قادر ومتمكن من العلم، قادر على ان يحصل عليه، والتمكن من العلم يجعل الانسان آثما اذا ترك الواجب عليه من ذلك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وليس المقصود به العلم الدنيوي الذي قد يذكرون هذا الحديث للدلالة على لزوم إتمامه. العلوم الدنيوية بلا علم دين كلا علم. قال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلما كان علمهم مقتصرا على الدنيا وصفهم الله بأنهم لا يعلمون، ليس عندهم علم، ثم ذكر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فعلم الدنيا بلا علم الآخرة كلا علم، كأنه. ولذلك لا يجوز أن نطلق على الكفرة أنهم علماء، لا نقول علماء كذا وعلماء كذا، لابد أن يقيد، لابد أن تقيد بأنهم علماء دنيا أو علماء في الباب الفلاني. لا يصح أن يطلق أنهم علماء، بل هم أجهل من الدواب، كما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومن هنا نقول أن أمر العلم لا بد أن يكون أحد المنطلقات الأساسية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص عليه الكبير والصغير، ولا يتوقف عند مرحلة معينة من عمر الإنسان، بل كما قال الإمام أحمد: مع المحبار إلى المقبرة. ويظل الإنسان يطلب العلم ولو مع كبر السن ولو مع تقدم العمر ومع ضعف الجسد، فكل ذلك بالثواب العظيم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرحلون في طلب العلم أشهرا رغم كبر سنهم وسبق منزلتهم. فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد أكابر الأنصار وممن شهد المواقع الكبرى، وهو في سنه الكبير يسمع أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يشافه النبي صلى الله عليه وسلم به، فيشتري بعيرا ويضع عليه رحلا ويرحل إلى الشام شهرا، يسير ذهابا شهرا وإيابا شهرا ليسمع حديث القصاص، قصاص يوم القيامة أنه لتؤدن الحقوق إلى أهلها. ويرجع من يومه الذي وصل فيه فيسافر شهرين متتابعين لأجل أن يسمع حديثا واحدا رغم كبر السن ورغم أيضا المنزلة. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يعلمه الله عز وجل أن عبدا هو أعلم منه وهو في الحقيقة أعلم ببعض المسائل وليس أعلم مطلقا، ولكن أطلق الله عز وجل ذلك لأجل أن يعلم موسى ولأجل أن يجعله متواضعا لله سبحانه وتعالى. قد قال الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا أعلمه. ثم وقف عصفور على حرف السفينة فقال وما علمي وعلمك من في علم الله إلا كما أخذ هذا الرسول من هذا البحر. فكان الخضر أعلم نسبيا، يعني أعلم ببعض المسائل من موسى عليه الصلاة والسلام. قص القرآن علينا منها ثلاث مسائل، رحلة طويلة قضاها موسى صلى الله عليه وسلم حتى وجد النصب ليطلب ثلاثة مسائل. ثلاثة مسائل، وهذا دلنا على أن الإنسان مهما بلغ من القرب من الله، موسى كليم الله ونبيه اصطفاه الله على الناس برسالته وبكلام، والخضر دونه في المنزلة في الجملة. وهذا مما لا يشك فيه أن الخضر عليه السلام إن كان نبيا فهو دون موسى في المنزلة، أن موسى نبي ورسول وكليم الله. وقد ذكر غير واحد من أئمة السنة أن التخير بين الأنبياء عند أهل السنة، وهذا مما لا نزاع فيه في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم. وذكر ابن كثير رحمه الله عن أبي الحسن الأشعري وغيره أنهم يثلثون لموسى صلى الله عليه وسلم، وهذا مقبل أدلة أن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ثم موسى صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رحل في طلب العلم إلى مجمع البحرين ليتعلم مسائل ثلاث، وهذا مما يدلنا على شرف الطلب وأهمية الحرص عليه ولو كان بمسألة واحدة يسافر الإنسان إليها. ولولا ما بذل، لولا فضل الله عز وجل على علماء الحديث والآثار وما بذلوا من جهد، لولا فضل الله عليهم بما بذلوا من جهد في طلب الحديث وأن لو أن يسافر البلاد البعيدة من أجل حديث واحد لما اجتمع لدينا بأيسر طريق هذه الكتب العظيمة التي فيها تراث الإسلام والتي فيها بيان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول العلم المطلوب في الدعوة إلى الله عز وجل نوعان، علم بخطاب الشارع والعلم بالواقع الذي يعيشه الإنسان ليطبق هذا الخطاب على الواقع. فمثلا لابد أن يعلم أن الشرع قد حرم الخمر، ثم بعد ذلك لابد أن يعلم أن الذي في هذا الإناء خمر حتى يمكنه من إراقته ويغير ويدعو إلى الله عز وجل أو ينكر على من يشربه. وأما إذا لم يعلم الواقع سترتب عليه إما أن يضيع واجبا أو أن يأتي محرما. فربما كان هذا الإناء على سبيل المثال فيه شراب محترم وفيه شراب نافع ومال لأخيه المسلم، فلا يجوز أن يريقه بغير معرفة. من هنا نقول أنه لابد من الأمرين، لابد من العلم بخطاب الشرع ولابد من العلم بواقع. وكم من أمور مبناها على معرفة الواقع، وإن كنا لا نغالي في ذلك كما قد يغالي به البعض ويجعل همة الناس في معرفة ما يجري من أمور يعني أخبار الناس وما قاله الساسة وتفصيل ما يعني يخرف به المفكرون والمتكلمون والصحفيون وغير ذلك، إنما يحتاج الإنسان ما يدرك به الحكم الشرعي على هذا الواقع. أما التفاصيل الكثيرة فهي أكثر من أن تحصى، وعمر الإنسان لا يتسع لذلك. لا يطلب منك أن تكون على بينة بكل كلمة يقولها الأعداء أو كل شبهة وضلالة تطلق في دنيا، وإنما تعرف من ذلك ما يضر وتعرف من ذلك ما يحتاج منك إلى أمر وموقف وبيان ونحو ذلك، وتعرف حقيقة من توالي ومن تعادي، لابد أن تعرف هذه الأمور جيدا من خلال العلم بالواقع. وأما أن يكون الإنسان تاركا للعلم الشرعي الذي يلزمه في نفس الوقت الذي يكون منشغلا بنشرات الأخبار ليل نهار، يسمع 10 نشرات في نصف اليوم ربما، ويقرأ 10 جرائد، مع أن يعني جريدة واحدة مختصرة أو ربما بعض أخبارها تكفيه، فهذا خلل يحدث عند الكثيرين، وبالتالي تجده يحسن أن يخبر عما جرى وعما وقع، ولا يحسن أن يخبر عن حكم الشرع في ذلك، لأنه أهمل الجانب الأهم. وعلى شك أن العلم بالشرع مطلوب لذاته، والعلم بالحال مطلوب لغيره، العلم الواقع مطلوب لغيره، فأنت لا تثاب على معرفة تفاصيل ما يجري إلا أن يكون لذلك تعلق بالعمل الشرعي والعلم الشرعي. وأما لو تعلمت الشرع فأنت تثاب على ذلك حتى ولو لم تطبقه أو لم تكن من أهل تطبيقه. فلو أن إنسانا ما قسم ميراثا في حياته ولا يقسم، ولكنه تعلم فقه المواريث، لكان مثابا على ذلك، لأن هذا من العلم بما شرع الله، وهو مقتضى العلم بكلامه عز وجل وبما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، وتصديق ذلك ثواب. أما تصديقك أنه قد جرى البلد الفلاني كذا، وأنه وقعت الحادثة الفلانية بالكيفية الفلانية، فتصديقك لا تثاب عليه ولا تذم على تكذيبه أو الشك فيه، إلا أن يترتب على ذلك حق لعباد الله، وأن يترتب عليه موقف للدين لابد أن تتخذه. فهنا ينبغي عليك أن تتحرى حتى تؤدي ما عليك، فإلا فالجهل بالحال بتأكيد يؤدي إلى ترك الواجب في كثير من الأحيان. فلو أن الناس مثلا جهلوا حقيقة عدوهم من اليهود أو النصارى أو المشركين، وقالوا أن هؤلاء يعني ليسوا بكفار أو ليسوا بأعداء، ترتب على ذلك الاستسلام لهم والخضوع لهم، وترتب على ذلك أحيانا ترك معاونة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وترك ما لزم الإنسان من البذل وتكافي يعني الجهاد وفي حفظ المسلمين والدعاء لهم ونحو هذا. فالأمر يقتضي، بل ربما يعني يستجيب الإنسان للدعاة على أبواب جهنم لما لجهله بحالهم، وربما جروه إلى النار وهو لا يشعر. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشر بعد الخير الذي فيه دخن، فقال: دعاة على أبواب جهنم من أجرهم إليها قذفوه فيها. قال: قل رسول الله استفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. ومن هنا نقول أن كثيرا من الناس عندما لا يعلم الواقع ويظن أن العلم الواقع أمر لا فائدة منه، فإنه يترتب على ذلك عنده أن يمدح أهل الزندقة والنفاق، وأن يسول للناس طاعتهم ومتابعتهم والاستجابة لهم، ويذم أهل الإيمان والتقوى بما يروج عنهم من أباطيل وبما يذكر عنهم من أكاذيب، فيترتب على ذلك خلط للأمور. لكن نقول لابد من تحقيق التوازن بين الشقين المطلوبين للداعي إلى الله عز وجل، لابد من تحقيق التوازن بين العلم بالشرع، وهو كما ذكرنا المقصود لذاته المقصود الأصلي، وهذا بأن تتعلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضي الله عنهم، وشروح ذلك من كلام أهل العلم، والعلم بالواقع واقع الحال، حتى تستطيع أن تطبق الشرع على الواقع الذي تعيشه، ولا يختلف عليك الأمر فيما تواجهه من مشكلات. فهذا أمر ضروري لا شك فيه. البناء على ذلك لا يجوز لغير العلماء أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قد يفهمه البعض فهما غير سليم، وذلك بظنهم أن العلم المشترط في الدعوة إلى الله هو أن يحصل الإنسان مراتب المجتهدين، فهذا أمر غير صحيح. فإن الأمور تنقسم إلى قسمين: قسم معلوم من الدين بالضرورة، وهو ما اشترك في العلم به العالم والجاهل والخط والعام، فهذا كل المسلمين علماء به، كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان وحرمة الزنا وشرب الخمر وحرمة الربا والميسر ونحو ذلك مما لا يتنازع المسلمون فيه كجملة. وهذا نقول كل المسلمين علماء بذلك، فمن انتشر علمه وسط المسلمين فأصبح كل المسلمون علماء به، فواجب على كل المسلمين أن يأمروا وينهوا في هذا الباب وأن يدعوا إلى الله عز وجل. وهذا مما يستهين به الكثيرون، وقد يظن بعض أن هذا ليس في دائرة الدعوة، مع أن جزءا كبيرا من هذا العلم هو في دائرة دعوة مهمة. فكم من الناس يترك الصلوات الواجبة، وكم من الناس يترك الصوم الواجب ويفطر في رمضان علنا، وكم من الناس يفعل الفواحش. أترى أحدا من الناس يجهل مثلا أن تقبيل الرجل للمرأة الأجنبية محرم؟ والله هذا مما لا يجهله أحد. والبلاء الذي وصل إليه يعني الأمر في يعني كثير من أحوال المسلمين أنهم ينظرون إلى هذا كأنهم تفردون يعني على أمر عادي. أولا هم قد تعودوا للأسف الشديد على النظر إلى مثل ذلك في وسائل الإفساد التي أفسدت القلوب. والله أخبرني بالأمس أو أول أمس يعني رجل عن أساس أنا ما ظننت أن تكون قد بلغت بلادنا إليها، يعني أخبرني قال لي في شارع المجاور لعملك هنا أنا ما كنت أظن، قال لو أتيت في ساعة خروج البنات من المدرسة، ساعة خروج البنات من المدرسة سوف في الطريق تجد البنات من المدرسة أدادية، تجد يقول لي أنا ماذا أصنع، أنا أخبرني أتشيلك ماذا أصنع، أنه يجد عشرات من الأولاد يقبلون الأسفل في الطريق. قلت له حصل هذا الأمر؟ قال لي ده أنت عارف وأنت هتتفرج والعياذ بالله. قال لي انا اقطع رجل كبير عنده 80 سنه بس يعني ربنا يهديه ويصلح. قال لي انا اطلع اقول له يا ولدي قال لي انت تعمل ايه؟ يقول لي 7-8 يجروا 7-8 واقفين ولكن في حاجه لغايه ما يقول لي بقى لي شهرين اعمل الحكايه دي وانا ما بيحصلش، ما غفلت نفسي بقيت بايخ اعمل ايه؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. وهذا الامر امر فظيع جدا وافظع من ما كنت اتصور ان هذا الامر يقع. لكن الناس كثير منهم يرى ذلك ويعرفه، ده انا بقيت لو بقيت اخر واحد من يعرف الحاجات دي، بدات تحصل في الطرقات شارع جانبيه بس بدا البلاء يصل. ارون هذا نقص الجهل عند الناس؟ لا والله، كل الناس يعرفوا ان هذا امر محرم بلا شك، ولكن كل الناس كل منهم يؤثر سلامه، مش عايز ما عندوش عزيمه على التغيير ولا حتى انه يقول كلمه. ده لو كل واحد معدي قال كلمه والله لكان ذلك أصلا من غير أن يقول أي حاجة، لهم اتقوا الله حرام. لو إن كل متبرجة سنة شوية ماشية إن الحجاب فرض هتبقى تغير في يوم من الأيام ده، لكن هي ربما تسمع كلمات الإعجاب أضعف كلمات الإنكار والعياذ بالله. الأمر لا، هل مرده إلى الجهل؟ لا مش مرده إلى الجهل، مرده إلى إن كل واحد أولا مرده إلى الظاهرة التلفزيونية، وهو إن الناس تقعد تتفرج على أكل وزنا وسرقة وهي قاعدة تتفرج، فلما يلاقيها الواقع يوم ايه؟ ما يبقى خلاص ما هو شايف امبارح في النهاردة الصبح. فيترتب ده واحد بينقل لي احصائية بيقول لي في الفترة الصباحية عدد المشاهدين التلفزيون له 35 مليون واحد. هذه المصيبة، 35 مليون واحد بيتفرج على التلفزيون الصبح. طب لما اروح من الشغل هيبقى في كام بقى؟ ده حاجة. وهو فعلا لما الواحد يدور كده يقول لي هو في بيت النهاردة مفيهوش تلفزيون؟ ولا في محل النهارده مثلا ما بتستغناش عن المحل؟ وهي قاعده في المحلات تلاقي التلفزيون ايه؟ الناس النهارده تحط التلفزيون في العربيه وهم بيحلقوا ويتفرجوا على التلفزيون، وهم بيبيعوا ويشتروا ويتفرجوا على التلفزيون. فالاعداد دي محتمل ويتفرجوا على ايه؟ على مثل هذه المناظر. الامر ده هل هو في الحقيقه نتيجه قله العلم؟ لا والله، كل الناس تعرف، حتى اللي ما بيصليش يعرف ان الكلام ده منكر. ولكن السلبيه العجيبه التي وصل اليها الحال، عشان كده بقول ده مش العلم مطلوب، مش معناه ان ما حدش هيامر وانهى الا العلماء. لان لو قول لكل واحد قال اتقوا الله حرام اللي بتعملوه، وده امر يعلمه كل الناس، لكان الوضع يتغير. لو كما ذكرنا ان الناس يعني امر الربا مثلا ده امر فظيع جدا، وكان الامر يحتاج الى قله من العلم. انا عايز بعض العلم عشان يعرف يرد على الشبهات في امر الربا، وان كان في ربا صحيح يتم في كثير من المواطن. لكن نقول إن كل المحرمات المشهوره والواجبات الظاهره يجب على كل المسلمين ان يامروا وينهوا في ذلك. واما ما كان غير ذلك القسم الثاني، بنقول علم قسم انواعين، علم انتشر بين المسلمين وإلا لم ينتشر. العلم الذي لم ينتشر إنما يأمر فيه وأنهى العلماء أو من علم من العلماء أن هذا مما يشرع فيه إنكار. يعني العلماء أخبروا بأن هذا أمر مجمع عليه أو أن هذا أمر لا يسوغ فيه الخلاف، وبالتالي حتى ولو لم يكن منتشرا لكنه سمع فتوى العالم في ذلك فأتاه بأن هذا منكر وأن الخلاف فيه غير معتبر أو لا خلاف فيه. يبقى دول شرطين أساسيين عشان العامي يعني يأمر معروفا عن المنكر فيما لم ينتشر علمه وسط المسلمين. أولا قلنا أن الجزء الأولاني جزء كبير جدا منه واجب ومهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، ويشتك فيه الصغير والكبير، لأن كل الناس يعرفون وجوب الصلاة الخمس وكثير جدا لا يصلون ويتركون الصلاة حتى يخرج وقتها وينامون عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، نسأل الله العفو والعافية مثلا. فضل عن غير ذلك ان كثير جدا مثلا بيقولك من يصلي معناه انه بيصلي اخر النهار كل الصلوات مع بعضها ويترك ما واجب عليه وربما يعني يجمع صلاتين مع بعضهما، امر معتاد لدى الكثير جدا من الناس ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني نسأل الله العافية. فنقول ده قدر لابد من تحصيله. والقدر الثاني وهو ان الاسم يسمع فتوى العلماء بتحريم الشيء الفلاني ويسمع الدليل بذلك ويعرف مثلا ان المسألة كما ذكرنا ليس فيها خلاف سائغ او ليس فيها خلاف اصلا، فمثل هذا يسوغ للعامي او الذي لم يبلغ مراتب العلماء ان يأمر وينهى، فضلا عن طالب العلم المميز الذي هو في الحقيقة قد جمع كثيرا من المسائل وعرف الراجح من الاقوال اقوال العلماء بأدلتها وعرف ما يسوغ الخلاف فيه وما لا يسوغ، فهو في هذه المسائل التي جمع ادلتها ملحق بالعلماء، وما لم يجمع أدلته ملحق فيه بالعوام فينظر فيما أفتاه به العالم. ولكن شرط كما ذكرنا أن يفتي العالم ليس فقط لأن هذا أمر واجب أو هذا أمر محرم، بل لابد أن يفتي أيضا بأن هذا أمر مما يسع فيه الإنكار مما لا يسوغ فيه الخلاف أو مما أجمعت عليه أمة، فلا عبرة بمن يخالف في ذلك. فإذا أفتاه العالم فتوى بتحريم شيء او بوجوب شيء متضمنة لهذا الامر وهو انه لا خلاف فيه سائغ او لا خلاف اصلا وان الامر مجمع عليه، فان ذلك كاف للعامي ولطالب العلم المبتدئ غير المميز او فيما لم يجمعه من المسائل اذا كان مميزا في غيرها ان يأمر وينهى. والعالم انما يأمر وينهى فيما علمه انه منكر في الشرع وفيما كما ذكرنا اجمعت عليه الامة او ليس فيه خلاف سائغ. وأما ما فيه خلاف سائغ وهو ما لا يصدم البينات وهو ما لا يخالف النص من الكتاب والسنة والإجماع القديم أو القياس البديع، ما لا يصدم واحدا من هذه البينات فإن هذا يجب التوقف عن الإنكار فيه لأنه يسع فيه خلاف، فلا ينكر إلا مجرد المناظرة العلمية ولا تسمى إنكارا في الإصطلاح. النظر العلمية والنصيحة بالخروج من الخلاف يسمى إنكارا في الاصطلاح. وأما إذا طالما الخلاف نص من كتاب أو سنة أو إجماعا قديما أو صادم قياسا جليا فإن الإنكار على من فعله متوجه بل واجب، كمن رأيته مثلا يبيع الأرز بالأرز مثلا مع التفاضل فهذا نوع من الربا، يعني بيع أرز بأرز يعني بيع كيلو رز باثنين كيلو رز رديء مثلا، كيلو رز جيد باثنين كيلو رز رديء، والنص لم يرد وقول الظاهرية في ذلك غير معتبر لأن قياس الأرز على القمح من أجل قياس. لو نظرت إلى إنسان مثلا يزرع أرزا ولا يخرج الزكاة يقول الزكاة وردت في القمح والشعير والزبيب والتمر فلن أخرج الزكاة مثلا، لا شك في أنه ينكر على ذلك إنكارا بليغا ويؤمر بإخراج الزكاة. لو وجدت إنسانا لا يخرج زكاة الأوراق النقدية ويقول الزكاة في الذهب والفضة وكذا في عروض التجارة يقول لا أخرج الزكاة في عروض التجارة، عنده تاج ملايين ولكن بضاعة عبارة عن بضائع وأوراق مالية ما عندوش ذهب وفضة ذهب وفضة، فلو قال لا أخرج الزكاة لا أنكر عليه أغلظ الإنكار بل ربما يعني ضلل أكثر من ذلك. لماذا؟ لأن هذا القياس من أجل أنواع القياس، ان الاوراق الماليه دي منزله الذهب والفضه وان عروض التجاره كذلك هي رؤوس اموال الناس في التجاره، فمثل هذا ينكر على فاعله. فضلا عن الاجماع مثلا اذا ثبت اجماع قديم كاجماع السلف مثلا على عدم تاويل الصفات، فالذي يؤول الصفات بعد ان يعلم هذا الاجماع يبدع
ولذلك ينكر عليه أن يقول ذلك. وهكذا مثلا يعني من يعني يخالف إجماع أهل السنة في أي مسألة مسألة اعتقاد الكبرى كتكفير مصر على الكبيرة مثلا أو تكفير مرتكب الكبيرة أو كونه مثلا يجعل الإيمان قول بلا عمل أو اعتقاد بلا عمل فهذا ينكر على قائله ونحو هذا. وفي كثير من مسائل الفروع مما اتفق يعني عليه كلمة السلف وخالفه ومخالفهم في ذلك يعني مخالف غير معتبر. نقول أن الأمر إذا خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا أو قياسا جليا لم يعتبر فيه الخلاف. كأن يكون مثلا نقول مثلا مخالف النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن قوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فلو جي واحد وقال لي البيرة مش حرام عشان البيرة معمولة من عصير الشعير وإنما الخمر هي عصير العنب إذا غلى وشد وقذف في الزبد. فنقول لا هذا أمر ينكر على فاعله ويحد شرب البيرة فرعا يلزم أن يحد ويضرب الحد في القضاء الإسلامي. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم خمر وكل خمر حرام. وقال نزلت خلاص نزلت حرم الخمر وهي الخمسة فذكروا أصنافا بخلاف يعني ليست فقط عنب بل من ضمنها الشعير وغيره. فنقول أن النصوص الصريحة الواضحة في أن خمر كل ما أسكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا عبرة بقول بعض العلماء المتقدمين ممن لم يبلغهم الحديث صحيحا في أن الشرب من أن غير عصير عنب جائز إذا لم يسكر شرب قليلا لم يسكر. هذا كلام باطل. ونقول مثال آخر المعازف فابن حزم يجوز الموسيقى والغناء وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن الخمر يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ما ذكرنا. فمعازف محرمة. استحلال الخمر بتسميتها بيرة خلاف المعتبر. استحلال المعازف بتسميتها أو بالقول بأنها ليست لم يرد فيها نص كلام غير معتبر لورود النص بذلك. وضعف من يرد يعني قول من يحتج بجوازه مثلا بغناء بعاث هنا كان بغير آلة. واستحلال الحر هو الفرج بنوع شبهة باطلة باتفاق العلماء كما يفعل كثير من الشباب اليوم في قضية الزواج العرفي لنتزوج بغير ولي فربما بغير شهود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهر عدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل فإن دخل بها فله المهر واستحل من فرجها. هذا الأمر فيه خلاف. بعض المشايخ المتقدمين يفتي بأن البيع بأن الزواج يقاس على البيع الشراء في جواز أن تعقده المرأة بولي طالما كان بشهود. هذا القول باطل لا عبرة به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نكاحها باطل يبقى خلاص باطل لا عبرة بمن يخالف. وإن كان هذا قد يمنع إقامة الحد ووجود الشبهة خصوصا مع انتشار الجهل لكن من علم بطلان زواج وأقدم عليه فالصحيح أنه يقام عليه حد شرعا لأنه يعلم أنه يقدم على زنا والعياذ بالله من ذلك. الغرض المقصود أن من استحل الحرام بشبهة فهذا لا عبرة بمخالفته والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بورود ذلك. فإذا يعني كان هناك خلاف النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي فلا عبرة بالمخالف ولذلك يشرع الإنكار. من أول العلم بفتوى عالم لابد أن تتضمن ذلك والعالم نفسه لا يجوز له أن ينكر إلا ما خالف بينات لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فذم الخلاف بعد بينات وأما قبل البينات فهو خلاف يتوه كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم وكما ذكر الله عز وجل قبل ذلك اختلاف سليمان وداود فقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا الأمر المنطلق الأول وهو منطلق العلم وهو من أعظم المنطلقات. أما المنطلق الثاني فهو منطلق الحلم وهو أن يكون الإنسان رحيما شفيقا يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن يعلم أنها أن الله رفيق يحب الرفق في أمر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا دانا ولا ينزع من شيء إلا شانا. فالأصل في الدعوة الله رفق، والعنف طارئ، العنف إنما يستعمل عند الضرورة ولا ننفيه بالكلية، فإن نفي العنف بالكلية يؤدي إلى ترك الجهاد، لكنه ليس هو البداية وليس هو الأصل، ولا يصح أن نقول لا عنف في الإسلام مطلقا، ولكن أحب إلى الله عز وجل الرفق، والعنف استعمل عند في موضعه وبالضوابط الشرعية، كما ذكرنا الجهاد في سبيل الله، تغيير المنكر باليد وغير ذلك بضوابطه الشرعية، وليس أن الأمر مطلقا ليس هناك. يعني لما نقول الأب شاف بنته مع شاب مثلا يبقى ما يتخذش موقف مثلا، لا شك أنه يبدأ المعالجة بالرفق واللين، لكن لابد من إيه؟ من ورود نوع من العقاب عند كثير من في كثير من الحالات، وليس أن الأمر دائما يتوقف بلاي ده العنف ده إنسان في الوهم يعيش في الخيال أن حياته كلها تكون يعني كذا، لكن ده الأصل في أصله في حالة استثنائية، الأصل أن يكون إنسان رفيقا. النبي عليه الصلاة والسلام هو الرحيم الشفيق الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، وجلد الحدود ورجم صلى الله عليه وسلم وقطع الأيدي وجاهد في سبيل الله عز وجل كله في موضعه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا لابد أن نكون رفقاء في الدعوة إلى الله عز وجل، ما وجدنا إلى ذلك سبيل، وما كان الأمر كما ذكرنا في بداية لابد أن يكون الرفق هو الأصل، وإن ذلك من صفات المؤمن يحبها الله عز وجل الحلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشجع عبد القيس إن فيك خصلتان يحبهما الله، الحلم والأناه، الحلم والأناء، عنده تأني، عنده تروي، لا يقدم على الأمر مباشرة من غير بحث ومعرفة وتمهل في الأمر، لابد من هذا من هذه الأمور. وأما المنطلق السفه هو منطلق الصبر، وأن الإنسان لأن الإنسان لابد وأن يصيبه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أنواع من الأذى، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، من الأمور التي إذا يعني أخذ الإنسان بها فقد أخذ بالعزيمة العظيمة، وهذا من العزم الوارد، لأن الإنسان لا بد أن يصيبه من أذناك ساعة الصدر المؤمن وانشراح صدره يقتضي أن يتحمل أذاهم ويكف أذاه عنهم، وذلك من البر بالخلق وعباد الله من أسباب نجاح الدعوة، وأن تواجه كل العقبات بالصبر، لا تترك الدعوة إلى الله ولا تواجه السيئة بالسيئة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم من وصفه في التوراة أنه لا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجدي السيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، هكذا قرأها عبد الله بن عمرو بن العاص في التوراة، كانت مولودة محمد نبي أرسلته حرزا للأميين، سمتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجدي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولا نقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله فأفتح به أو فيفتح به الله قلوبا غلفا وأذانا عميا أو أذانا صما وعيونا عميا، أو كما قال ربنا عز وجل في الكتب السابقة. الغرض المقصود أن الصبر يقتضي الثبات على الدعوة إلى الله عز وجل، ليس أنه بمجرد وجود ابتلاء مثلا تنصرف عن الدعوة وتترك ما يلزمك وكأنك لا تدري أنك متبوع وأنك سوف تطارد وأنك سوف تصاب، كما قال عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام أن أسر بعبادي إنكم متبعون، وحين إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، تبقى عارف أن أنت هتتبع، تبقى عارف أن هتبقى فيه مشاكل، لابد أن تصبر. إذن أما إن الإنسان بمجرد أن يصيبه شيء ينسحب من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لم يصبر، والصبر على فتنة السراء أهم من الصبر على فتنة الضراء، أن الإنسان قد تفتح عليه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر خير فتنة، إذن في خير في فتنة، وهو أن الإنسان تفتح على الدنيا ومطالب الدنيا الكثيرة ولا يزال ينتقل المطلب إلى مطلب ولا يزال الشغل يجره إلى أشغال حتى يترك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يكون أكبر همي مبلغ علمه الدنيا. هذا من أعظم المخاطر على الإنسان. ولذلك الصبر، الصبر على البلاء، والصبر عن المعاصي، والصبر عن الدنيا المنفتحة التي تشغل الإنسان وتأخذه وتجره في أعماق موجها التي تغرقه هذه الأمواج بعد حين، نسأل الله العفو والعافية. فالصبر من أهم الأمور التي لابد أن يحرص المرء على أن يتصف بها، والله يحب الصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، أنت تصبر لله مستعينا، وتصبر لله عز وجل مخلصا، وتصبر مع الله عز وجل دائرا مع أوامره الشرعية، تعمل ما أمرت به. لأن الصبر قد يكون بعيدا عن الدوران مع أوامر الشرع. واحد يصل مثلا بسوء اليوم دول بيصبروا عليه على الأوضاع العجيبة اللي بيعملوها، واحد بيعذب نفسه ويصبر على ذلك. لا، الرهبان دول صبرين. كان في مرة زمان واحد وأنا طالب في الثانوي، واحد نصراني بيقول لي ده بيعظم الصبر اللي عندهم، يقول لي ده كان يقعد 30 سنة ما يتحماش. طب ما ده صبر ايه؟ طيب ده واحد يقعد 30 سنة ما يتحماش، صبر على بلاء هو قرعه ولا يقعده. لا، كان يزرع الزرعة ويستناها ما ياكلش لغاية ما تطلع، مع انه كذب بالتأكيد كان زمانه مات. لما يزرع القمح ويستنى عليها لما تطلع تبقى سنابل وبعدين ياكلها بعد 3 شهور ولا 5 شهور، طب ما طبعا زمانه يموت بذلك. لكن هم بيزعموا ان هذا صبر، ده مش هو الصبر. الصبر المأمور زي واحد مثلا يصبر على الفحش في اهله ولا يعوذ بالله، يبقى شايفها على حال سيء ولا يعوذ بالله، ولا تصلي ولا تصوم وتخالط الرجال ويبقى صابر، يقول لك انا اعمل ايه اصبر ولا يعوذ بالله، ما يصبرش. ده مش هو ده، لابد ان يصبر مع اوامر الله سبحانه وتعالى، وليس انه يصبر على يعني بعيدا عن اوامر الله. فتصبر مع الله، تصبر بالله، واصبر وما صبرك الا بالله، تستعين بالله انك تعلم انك لن تصبر الا ان يصبرك الله سبحانه وتعالى، وتصبر لله مخلصا، مش تصبر لكي يقال عنك قوي محتمل جلد عندك جلد وقوه. لا، انت تصبر لكي تاخذ الاجر من رب العباد سبحانه وتعالى. تصبر مع الله اي تدور مع اوامره شرعا، تترك ما امرت بتركه وتفعل ما امرت بفعله، ولا يلزم ان تعذب نفسك بما لم يرد في كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نسال الله عز وجل ان يغفر عليكم لما احب وارضى، واقول قولي هذا واستغفر الله. الاخوه تعتزل ما يجتمع عليه عموم الناس من سرادقات العزاء مما يحدث جهوه بينهم وبين الناس في الفهم البديل. البديل الاخوه يحضرون جنازه ويعزون اهل الميت عندما يحضرون الجنازه، ثم انهم اذا فاتهم ذلك فانهم يذهبون اليه في بيته، ويذهبون بعد ان ينصرف الناس من الاجتماع على التعزيه وهو من المياه. فلا ينبغي ان يحضروا هذه السرادقات، ولكن ينبغي ان يعوضوا ذلك كما ذكرت لعدم التهاون في حضور الجنازه بالثواب العظيم الذي فيها، وفي نفس الوقت انهم يذهبون اليه بعد انتهاء سرادقه. حتى لو انكروا خلاص، لو انكروا لو هيروحوا ينكروا ماشي، بس مش هيقعدوا بقى، مش هيقول الكلمه ضمن الديكور بتاع السرادق. من غسلت وهي حائض عليها اثم؟ لا، ليس عليها اثم، يصح ذلك. حكم بيع البقر الاخضر وخلافه في شم النسيم. مشاركه الناس في اعياد الباطله المحرمه كشم النسيم لا تجوز. فاللي بيبيعها علشان الناس تاكل فتيخ وبصل في شم النسيم لا يصح له ذلك. يجيب زي ما بيجيب كل يوم بتاع البصل، يبيع بصل بيجيب زي الكميه اللي بيجيبها كل يوم لغايه تخلص، خلاص ما يجيبش تاني، ما يزودش الكميه. علشان الاحتفال بشم النسيم هذا ده احتفال بجميع الوجهات بتاعته باطل ومنكر ومحرم. يقولوا ان الفراعنه يبقى اشد وارل، والعياذ بالله. الفراعنه مشركين عباد اوثان، كل حاجه عندهم لها اله واله، اله للربيع واله للخصب واله للحب واله للسماء واله كل حاجه لها اله. فتلاقي الاحتفال بقى فاجره والعياذ بالله، يا اما احتفال النصارى والاقرب ان شم النسيم مرتبط بعيد القيامه المزعوم الذي عندهم ان الرب قد قام من الاموات، تعالى الله عن قريب ممكن. واحد يكفر ربنا مات وقام من الاموات، فكيف يجوز للمسلم ان يهنئه او يشاركه او ياخذ اجازه حتى في هذا اليوم؟ طب بدون اجازه حاول تروح تشتغل تعمل لك اي حاجه. طبعا ما يجوزش تخصيص اليوم بعباده، ما ينفعش ان احنا يوم الثاني مثلا في شم النسيم. فالمشاركه في شم النسيم لا تجوز بلا شك. الخضر هل هو نبي او ولي؟ الراجح فيه الوقت التوقف، لاننا لا ندري، هناك ادله محتمله، ليس هناك دليل صريح في النفي ولا في الاثبات. ها؟ وعبده صالح والله اعلم بقى ان وصل لا. حكم استخدام عصا في المنزل في عمل مستشفى او مستوصف غير ذلك. أصل المساجد إن كان أمرا خيريا يستفيد منه الفقراء وده عائده يعود على المسجد محتمل، أما إذا كان بالإجارة والربح فلا يجوز. بعض الناس يعملون في مكاتب سفر لإخراج الحضير والعمار، حكم من الذي يأخذونه؟ هذا الأمر جائز بشرط عدم أخذ عمولة على التأشيرة، ما ينفعش يأخذ ثمن تأشيرة. 3000 جنيه يحطوها ثمن تأشيرة الحج دي لا تجوز. طبعا دي تأشيرة تخرج مجانا وسحت أصلا يأكله من يخرجها، فما ينفعش إن هو يحسبها 3000 ياخذ ثمن تأشيرة الحج ولا العمرة، ياخذ أجرة مجهوده والفلوس اللي هيدفعها للناس الظلمة. ممكن يفعل ذلك، ياخذ أجرة مجهوده وياخذ لو هو هينظم لهم الرحلة هيأجر وهيسفر وهيقعد تذاكر ياخد عمولة على الحاجات دي او محتمل وتبقى عمولة المثل، لكن مش هتوصل 3000 جنيه. ها عمولة المثل على الحج ما هديه محتمل كانت تساوي على المجموع، اذا كانت تساوي انه يرتب للناس كلهم يطلع لهم من كل واحد 200-300 جنيه يجمع 50 نفر يطلع له انه يطلع يحج محتمل. المهم تكون بسعر العمولة بناس. في الحقيقة المشكلة الأساسية أنهم يأخذوا عمولة على ليه؟ على التأشير المفتاح. سمعت عالما يقول البدع التي ليس لها نص في شرع وأصل في الدين، أما التي لها ورود فليست بدعة مثل المصافحة بعد الصلاة. لا، البدعة نوعان، بدعة لا أصل لها أصلا وهي البدعة الحقيقية، وهناك بدعة لها أصل لكن الكيفية مبتدعة محدثة، وهذه تسمى البدعة الإضافية. مثل أن يكون الشرع قد حدد عدد معين للتسبيح فيخترع إنسان عدد آخر، الشرع أنه 33 يقول لك أنا أقول 37 قول 43 قول 70 ألف، فمثل هذا مع أن التسبيح وارد لكن هذا بدء في الكيفية. يرجع في ذلك كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله الاعتصام.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.